اسألوا عن عطفه كل ثكلى أو يتيم، اسألوا عن عدله من رأى الوجه الكريم، منة من ربه أوتي الخلق العظيم، واسألوا عن بسمة تسعد القلب الحزين، اسألوا عن رحمة أرسلت للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فلازلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه، في آدابه، نحاول أن نتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه ونتأسى به، لعل الله جل وعلا باقتدائنا بنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا الله جل وعلا به في أعلى الفردوس الأعلى. فعلى قدر اقتدائك بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، على قدر قربك منه في الجنة. ومع هذا البرنامج العظيم الذي نتشرف جميعا بالكلام فيه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، برنامجنا خلق عظيم، إنه أخلاق النبي الكريم، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. ولازلنا أيها الكرام الأحباب مع هذا الخلق العظيم الذي علمه ربه إياه، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولاه. فلئن كان ربنا جل وعلا هو العفو، فإن الله جل وعلا يحب العفو ويحب العفو. فالله جل وعلا يحبك أن تعفو وإن ملكت، والله جل وعلا يحبك أن تصفح وإن قدرت. وهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، من قبل أن يخلق ربنا نبينا، من قبل أن يخلق ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفة. إزاي؟ في التوراة. في التوراة الله جل وعلا أخبر أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعفو ويصفح. ده الكلام ده في التوراة، كما في الحديث الثابت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن عبد الله بن عمرو قال: في التوراة كما في القرآن، يعني ربنا أنزل كلام في التوراة زي ما ربنا أنزله في القرآن، في وصف مين؟ في وصف النبي، في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيعفو وبيصفح. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: في التوراة كما في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك اللي أنت سمعه ده كان ده موجود في التوراة الحقيقية كما هو موجود في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مش ده في القرآن، زيادة بقى في التوراة، اسمع، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. ده من قبل أن يخلق الله النبي أو يرسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن يعفو ويصفح، الذي أمره الله جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، الذي علمه الله جل وعلا صفته وقال كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما علم عائشة رضي الله عنها أن تعفو وأن تدعو الله جل وعلا بذلك في صحيح مسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فيا من تريد أن يعفو الله جل وعلا عنك، تعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم أن يعفو عند المقدرة، هذا هو لقائي معكم، العفو عند المقدرة صفة نبينا صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن تتصف أنت بها، بل أقول لك العفو عند المقدرة هي صفة الله، العفو عند المقدرة هي صفة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. يعني أنت لو عفوت عمن أساء إليك لوجدت ربك جل وعلا عفوا غفورا. لو عفوت عمن أساء إليك، احنا كم مرة بنسوء في حق الله في اليوم؟ لما بقعد في خصومة مثلا ما بين اثنين من المسلمين، فبذكر ده بالله وبذكر ده في الله، يطلع لي واحد يقول لي: شوف يا دكتور عبد الرحمن، أصل دي مش أول مرة، ده غلط فيا مرة واثنين وثلاثة، ومع ذلك سبته مرة واثنين، ما ينفعش بقى بعد كده هيركبني. أنا أقول لهذا: طيب وأنت أخطأت في حق الله جل وعلا مرة واثنين وثلاثة وعشر ومية ونفس الخطأ، أمرك أن تغض بصرك نظرت في الشوارع إلى المتبرجات، أمرك أن تغض بصرك نظرت على الفيسبوك إلى عشرات الصور، أمرك أن تغض بصرك أطلقت بصرك في الجامعة، أمرك أن تغض بصرك حتى عن الدنيا أطلقت بصرك في الدنيا مرة واثنين وثلاثة وعشر ومية وألف. ده أنت لو عديت بس كم منظر محرم رأيته في فيلم واحد، شفته مئات المناظر المحرمة، يبقى أخطأت في حق الله مرة واثنين وثلاثة وعشر ومية في جلسة واحدة، ولا زلت تطلب من ربك العفو، ولا زلت تسأل ربك جل وعلا الجنة، ولا زلت ترجو رحمة ربك مع أنك أسأت في حقه. هي دي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، نعمه عليك وأنت تعصيه بها، ومع ذلك تطلب فضله، ذنوبك تصعد إليه مكتوبة، وخيره ينزل إليك مدرارا، مش ده حلنا كلنا؟ فيا عبد الله، إذا أردت أن يعفو الله عنك، ربنا قال: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا، لا سيما عند المقدرة، لا سيما عند المقدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. واحد مثلا وجيه قدامك وغلط غلطة، ما تشنعش بيه، ما تفضحوش، ما تحاولش تظهر سوءته، ما تحاولش تكشفه. فكم مرة أذنبت وسترك، وكم مرة وقعت وحلم عليك، وكم مرة أخطأت وعفى عنك، ولا زلت تسأل الله جل وعلا العفو والمغفرة، فإذا قدرت فاعفو. هي دي معنى من أقال مسلما، يعني أقال عثرة مسلم. واحد أخطأ قدامك عدها له يا أخي، تجاوز، اصفح الصفح الجميل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يأمر الله جل على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصفح صفحا لا عتاب معه. يعني من الصفح وبعدين يقول له أنت بص أنا جاي ركبك الغلط أهو، أنا خلاص أنا سمعت بس أنت تعرف أنك غلطان، لا لا لا، اصفح بدون أن تذكر الذنب، كما حدث لنبي الله يوسف، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قدر. نبي الله يوسف عمل ايه؟ تخيل اخوته رموه في الجب، كان هيموت خلاص، كان هيهلك، وكان ذلك سببا في بعده يعني عشرات السنين، قالوا حوالي 40 سنة عن ابيه، تربى بعيدا عن ابيه بعد ان كان مدللا محببا الى ابيه، اترمى في الجب وكان هيهلك وكان هيموت، كان ممكن يطلع عنده عقدة من المية وعقدة من الأماكن الضلمة وعقدة من حاجات البواب المقفولة وعقدة من أي أولاد، لكن ربنا عجل حفظه يخرج بعد ما كان مدلل عند أبيه يصير عبدا، تلتف حوله الجميلات ويتعرض لفتنة شديدة تعصف بقلب الطائعين، وثبت يترمى في السجن مع القطاع الطريق ومع السارقين ومع المجرمين ومع القتلة، ويعيش معهم 7 سنين ويخرج لملك بعد أن قدر وتمكن، عفى عند المقدرة، دخل عليه إخوته، كان ممكن يقول أنتوا بقى ده أنا هوريكم هعلقكم هينتقم بقى، أبدا، دخل عليهم وقالوا له إنا نراك من المحسنين. ده مين؟ ده اللي كانوا هيقتلوه من شوية أو من كام سنة، دخل في السجن قال له أهل السجن نفس الكلمة: إنا نراك من المحسنين. كان يستطيع أن يقيد إخوته الذين حاولوا قتله من قبل، كان يستطيع أن يقيدهم أو أن يسجنهم أو أن يعذبهم أو أن يذيقهم من المر الذي ذاقه أو الأذى الذي تحمله أو التعب الذي عاشه، لكنه أحسن إليهم بقالوا له إنا نراك من المحسنين. ولما قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، يعني مش من جهدي، ده كرم ربنا علي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال اسمع: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب يعني حتى مش هفكركم باللي عملتوه فيه، مش هفكركم باللي عملتوه فيه، لا هقول لك في يوم من الايام انت فاكر لما كنت بتقول له اقتله ويقول لك طب ما تخليها خليه بس يعني نرميه في الجب، يقول لا نقتله عشان ما يقومش تاني، ما فكرهمش بالكلام ده خالص، ما قالهمش اللي انتوا عملتوه فيا لما رتوني في الجب كان زماني الان ميت لكن ربنا نجاني، ابدا، بل عفى عنهم ولم يذكرهم بما فعلوه فيه. لا تثريب عليكم، هو ده العفو والصفح الجميل الذي لا عتاب معه، لا تثريب عليكم. لذلك لما جاء إخوته مع أبيهم وقد رد الله جل وعلا عليه بصره ورفع أبويه على العرش وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، اسمع، وقد أحسن بي إذ أخرجني من، قولوا أنتم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من، مش من الجب، من السجن، لأن لهم أنا عفيت ومش هفكركم تاني، مع أن الإخراج من الجب أعلى منة ونعمة، لأن لو لم يخرج من الجب لهلك، لكن لو لم يخرج من السجن هيعيش، وممكن يوم من الأيام ياخد براءة ولا إعفاء رئاسي ولا أي حاجة، لكن ما فكرهمش باللي عملوه. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن، مش من بعد أن ظلمتموني أو حاولتم قتلي، لا، ده ألقى التهمة على الشيطان، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أنا زيهم بالضبط، هو الشيطان اللي عمل الكلام ده، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، قالها رسول الله وعفى عند المقدرة، كما يروى القصة، يعني تلقفها علماء السير بالقبول، وإن كان هذا لا يثبت لفظا اذهبوا فأنتم الطرقاء، لكنه يثبت حالا ومعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة. حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا بالقوة، كما انتصر شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا عنوة بقوة، وأيده الله جل وعلا وأعزه ونصره، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وفي مكة من المشركين الذين حاولوا رد النبي وحاربوا النبي وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل النبي مطأطئا رأسه، مش أنا وأنا اللي عملت وأنا اللي هزلكم، لا لا، دخل النبي مطأطئا رأسه، تكاد لحية النبي عليه الصلاة والسلام أن تمس الذهب. النبي داخل عامل كده مش متعالي، وعفى عن أهل مكة عند المقدرة، مش بقول لك العفو عند المقدرة، وروي أنه قالها، روي أنه قالها: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. هو ده العفو عند المقدرة. فأنت لما ربنا يمن عليك وتتمكن ممن آذاك، ما تطلعش فيه القديم والجديد بقى، بل اعفو عند المقدرة وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي عفى عند المقدرة، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من غزوة، وركن الصحابة، ناموا على الأرض، واللي تحت شجرة واللي جنب صخرة ركنوا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة في ظلها وقد علق سيفه عليه، فجاء مشرك يتخطى النائمين حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واخترط سيف النبي، مسك السيف وضعه على عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كده يموت النبي خلاص. أفاق رسول الله والمشرك عند رأسه والسيف عند عنقه، وهو يقول، المشرك بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، النبي فاق: من يمنعك مني؟ من اللي يقدر يحميك؟ شوف الواثق بربه المطمئن لقضائه وقدره، والسيف على رقبته، حركة خلاص النبي موت، من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من الأعربي، كلمة تهز الجبل، سقط السيف من الأعربي، فأمسك النبي السيف وقال الأعربي: والآن يا أعربي، من يمنعك مني؟ النبي قدر عليه خلاص اهو عند المقدرة، والآن يا أعربي، من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، ولكن يا محمد اعف عني، يا محمد اعف عني. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك. خرج الأعرابي منطلقا بعد أن عفى عن رسول الله، قال: ذهب، سابه، مع أن النبي قدر عليه العفو عند المقدرة، هو تركه رسول الله، فمضى الرجل. متخيل بقى ان الاعرابي ده مستني خالد الوليد يجي وراه يريحه، او النبي عليه الصلاه والسلام يبعت عمر الخطاب يقول له فسحه، لا خالص. لما راى انه في مأمن اغتسل ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله، ثم ذهب الى قومه قائلا: جئتكم من عند خير الناس، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. هذا هو عفو النبي صلى الله عليه وسلم عند المقدرة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن آثال الذي ربطه النبي في، وده سيد قومه، أقال النبي صلى الله عليه وسلم عثرته بعد أن تركه في المسجد يرى أحوال الصحابة، يتعلم من الصلاة، يرى آداب النبي، يرى أخلاق النبي، يرى حلاوة الإسلام، تركه نبينا صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، مع أنه كان لسه بحارب النبي أو بيتجهز لحرب النبي، لسه مطلع حرب اقتصادية أعلنها على النبي عليه السلام، ومع ذلك لما قدر عليه رسول الله عفى عنه. فخرج ثمامة بن أثال، نبي سابه مشرك، رجع وهو مسلم وقال: والله يا رسول الله ما كان على، شوف العفو بعمل إيه عند المقدرة، والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، صاع صار وجهك أحب الوجوه إلي. والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك، صار بلدك أحب البلاد إلي. والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من دين أبغض إلي من دينك، صار دينك أحب الدين إلي يا رسول الله، إلى آخر ما قال. العفو عند المقدرة. تخيل مرأة تحط للنبي السم في الأكل والنبي يأكل منه، فعلا يأكل. وبعدين ربنا أنطق الشاه ألا تأكلني يا رسول الله فإني مسموم، بس النبي كل منها، نهش النبي، حطت معظم السم، سم الزرنيخ دون الأرزينك ده، ملت به كتف، عشان عارف النبي يحب الكتف، خد النبي كتف وكل منه أكله، ومات النبي بأثرها. خلي بالك، كما أقسمت عائشة، يمكن أكثر الناس ما يعرفش، أقسمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا في صحيح مسلم، أقسمت أن النبي مات شهيدا من أثر السم، وفي صحيح البخاري أن نبيه على فراش الموت يعلن ذلك. قال يا عائشة والله إني لا أجد أثر الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، كل منها حتة أكلة، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. في صحيح البخاري كنت ببحث مع أستاذنا في كلية طب المنصورة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، وعمل الدكتور مجاهد بحث علمي في الإعجاز العلمي، ايه هو الابهر اللي هو الاورطه، طب ايه السم اللي بيعمل انفصال في الاورطه، قطع في الاورطه. بيقول بحثت في الكتب القديمه وجدت فعلا ان الارزينك بويزنينج اللي هو سم الزرنيخ بيعمل حاجه اسمها ديستكتنج اورطه، بيعمل انفصال في شريان الاورطه. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ان الاورطه في داخل جسدي ينفصل باثر السم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأجد أثر السم من الأكلة اللي أكلتها يوم خيبر، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. النبي بيتقطع 3 سنين من يوم خيبر 7 هجرية لغاية لما النبي مات يوم 11 هجرية، أكثر من 3 سنين يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من الألم، ومع ذلك عفى النبي عنها. المرأة اللي حطت السم للنبي عفى النبي عنها. وابن القيم قال أن النبي أمر بقتلها لما مات بعض الصحابة من أثر السم. النبي عفى عنها في حقه هو، إنما في حق غيره خلاص لا، ده دين النبي يقيم. فلا يجوز للنبي أن يعفو إذا بلغ الأمر إليه في حق غيره، لكن عفى النبي عن نفسه لما سرق رجل ثوب صفوان بن أمية، ثوبه ب15 درهما 15 جنيه، 150 جنيه لو ضربتها حتى في 10. سرق الثوب وأمسك به صفوان ورفعه إلى النبي عليه الصلاة، فأمر النبي أن تقطع يده. خلاص ما ينفعش النبي يتجاوز في حد من حدود الله، أمر النبي أن تقطع يده. فقال صفوان يا رسول الله تقطع يده على ثوب ب15 درهما؟ قال بلى. قال يا رسول الله قد وهبته إياه، أنا سمحته وديته له هدية. قال النبي هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ كنت سمحته قبل ما تجيني. يبقى العفو عند المقدرة إذا كان في حقك، إنما الدين إذا بلغت الحدود إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. قالها الزبير بن عوام، وصل الأمر إلى الحاكم المسلم لا ينبغي أن يتجاوز، مش عشان ابن فلان، زي ما النبي قال لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. عفى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي. النبي قعد 6 شهور تعبان، 6 شهور يتضرع ويدعو إلى الله أن يزيل عنه هذا الأذى، يهيأ له أنه أتى أهله وما أتاهم. 6 أشهر عانى نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا السحر، ومع ذلك لما رقاه جبريل بأمر ربنا جل وعلا ورفع الله جل وعلا عن النبي هذا الشعر وأخبره بمكانه واستخرجه رسول الله ولم يرد أن ينشر شرا، عفى النبي عن اليهودي الذي سحر لبيد بن الأعصم. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، عفى النبي عمن آذاه بكلمته الدائمة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا عبد الله، سيدنا يعقوب اللي اتحرم من ابنه 40 سنة كما ذكرت لكم على قول لبعض المفسرين، أول ما قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، معلش إحنا غلطنا في حقك كده وخلاص. 40 سنة تبعدوا ابني عني، 40 سنة ما شوفوش، لا شفت طفولته ولا شفت لعبه ولا شفت شبابه ولا عرفت ازوجه ولا عرفت، وفي الاخر بس احنا غلطنا سامحنا على طول. الذي يعفو ويريد ان يعفو الله عنه، العفو على لساني سهل، انا والله لا اجد فيها صعوبه، لا اجد فيها صعوبه، ان قدرت اعفو. العفو عند المقدره، يا ابانا استغفر لنا ان كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. قالوا انتظر ساعه الاجابه ليدعو الله لهم ان يغفرهم، فتحولوا من عصاه الى انبياء لبني اسرائيل وهم الاسباط بالعفو عند المقدره. عفو الصحابه وسيدهم ابو بكر عمن اساء اليه في عرضه، ولعله يكون لنا وقفه مع بقيه العفو. لكن في الاخير اقول لك يا اخي الحبيب، اذا أردت أن يعفو الله جل وعلا عنك فاعفو عمن أساء إليك، فالله تجاوز عن خطئك فتجاوز أنت عن الخطأ. الله جل وعلا عفى عنك فاعفو عن عباد الله جل وعلا. الله جل وعلا وإن أذنبت في حقه كثيرا يغفر الله جل وعلا لك كثيرا وعزتك وجلالك. هذا قول الشيطان في مسند أحمد بإسناد صحيح كما أخبرنا نبينا عليه السلام، وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والله جل وعلا يجيب وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. تجاوز ليتجاوز الله عنك، أعفو ليعفو الله عنك، سامح ليسامحك الله. أسأل الله جل وعلا أن يطيب قلوبنا وأن يعيننا وإياكم على هذا العفو، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا حسن الاقتداء بالعفو صلى الله عليه وسلم في كل أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زال الكلام في العفو في لقاء قادم إن أحيانا الله جل وعلا. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اسألوا عن بسمة تسعد القلب الحزين، اسألوا عن رحمة أرسلت للعالمين.